بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإنهم للرهط لا ريب فيهم، على نجوب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازلنا في المباحث الإيمانية المتضمنة أو المضمنة في هذه العقيدة في منظومة ابن أبي داود السجستاني رحمه الله. هنا الكلام عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فبعد أن تكلم عن فضل الخلفاء قال: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما، ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. جاء بعد ذلك الكلام أيضا عن بقية العشرة، فقال: وإنهم، أي الصحابة رضي الله عنهم، للرهط، والرهط هو العدد القليل، وقيل ما بين الثلاثة إلى العشرة، يعني يقصد هؤلاء الذين ذكرهم من الخلفاء الأربعة ومن سيأتي ذكرهم من بقية العشرة. قال: لا ريب فيهم، أي لا شك ولا نزاع ولا جدال، أنهم من أهل الجنة، على نجب الفردوس بالنور تسرح. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العشرة في حديث واحد في السنن وبشرهم بالجنة: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، فذكر العشرة كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولذلك نسميهم بالعشرة المبشرين بالجنة. وهؤلاء العشرة هم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويتفاضلون فيما بينهم، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهنا يذكر أنهم من أهل الجنة، والدليل على ذلك أن الله جل وعلا قال: وكلا وعد الله الحسنى، أي الجنة، أي السابقين واللاحقين، من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل، كل هؤلاء من كان من قبل أو من جاء بعدهم فهم من أهل الجنة، وهذا على وجه العموم. ثم أيضا يشهد لأفرادهم بأعيانهم بالجنة لمن ورد الدليل على ذلك، كالشهادة لبلال مع الشهادة للعشرة، الشهادة لبلال رضي الله عنه وأرضاه، والشهادة لجعفر ابن أبي طالب وعكاشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ذكر جملة من بقي من بعد الخلفاء، قال: سعيد، وهو ابن زيد، وسعد، وهو ابن أبي وقاص، وابن عوف عبد الرحمن، وطلحة ابن عبيد الله، وعامر، من هو عامر؟ فهر أبو عبيدة، عامر بن الجراح، والزبير ابن العوام رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء جميعا هم بقية العشرة المبشرين بالجنة. ثم قال: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح. الصحابة قلنا في تعريف العلماء لهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح. ويدخل في الصحابة أهل البيت، أليس كذلك؟ هم رأوا النبي عليه، لقوا النبي عليه الصلاة والسلام، آمنوا به. إذن في الجملة هم أيضا من الصحابة، يقال لهم الصحابي. وأفردوا فقيل آل البيت، يقال الصحابة وآل البيت، أفردوا لمنزلتهم ومكانتهم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وخالف في هذا الأمر أي في فضائل الصحابة طائفتان، خالف الخوارج الذين هم النواصب الذين نصبوا العداء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كفروا جملة منهم، وقابلهم في ذلك الروافض الذين كفروا الصحابة أجمعين إلا نزرا يسيرا، قال بعضهم 3 وقال بعضهم 5 وقال بعضهم 7، وغلوا في آل البيت. وعقيدة أهل الإسلام الترضي عن الجميع، عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وعن آل البيت، وأن يعرف لهم فضلهم ومكانتهم وقدرهم، ولن لا يذكروا إلا بالجميل. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الطعن فيهم طعن في الطاعن، لأنهم شهودنا على هذه الشريعة، هم الذين بلغون الدين، هم الذين بلغون القرآن، هم الذين بلغون السنة. ولذلك قال أبو زرعة الرازي أو أبو حاتم الرازي أحدهما، قال الطاعن فيهم، قال الطعن بهم أولى، أي في الطاعنين فيهم، قال فالطعن بهم أولى وهم زنادقة، الطعن بهم أولى وهم زنادقة. الذي يطعن في الصحابة يا إخوة، يريد يطعن في ذوات الصحابة أم يريد فيما حمله الصحابة من الدين؟ ولذلك لما قال بعض أهل المذاهب وتنقصوا من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قالوا هذا أسلم متأخرا وكيف يروي كذا وكذا، قال ابن حجر عبارة لطيفة رحمه الله، قال وما ضر هذا القائل إلا نفسه، ما ضر أبا هريرة، فما ضر أبا بكر طعن الطاعنين فيه، ولا ضر عمر، فهم عند الله في منزلة عالية، ولا ضر أبا هريرة طعن الطاعن، ولا ضر بقية الصحابة، ولا ضر تلاميذ الصحابة من طعن في تلك العصور المفضلة العظيمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولا ضر أئمة الحديث الذين طعنوا فيهم وردوا الأحاديث، ما ضر البخاري ولا ضر مسلم ولا ضر أبا داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجة ولا الدارمي ولا أحمد، ما ضرهم شيء والله، الطاعن فيهم هو الذي أصابه الضرر، وهو الذي خالف سبيل المؤمنين، وهو الذي تعرض لأئمة الدين وحملت الشريعة، فالنقص به، النقص فيه والطعن به. فينبغي أن يذكر الأئمة وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالجميل، وأن لا تذكر شيء من الأمور التي قد يظن فيهم النقص فيها، فإن من أحب إنسان ذكر محاسنه، ولا نقص فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم إلا ما كان من بشريتهم. ولذلك نهى العلماء عن الخوض فيما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل يقال كلهم مجتهد وكلهم بإذن الله من أهل الجنة. يقول فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آية للصحابة تمدح الفتح أي آية؟ محمد رسول الله، الآية في الفتح هذا المراد، وإلا فقد ورد فضلهم في آيات كثيرة، في التوبة وفي سورة البقرة في ذكر بعض فضائلهم، وفي آل عمران وفي غيرها. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، آية عظيمة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، آية عظيمة فيها بيان رضا الله جل وعلا عن هذا الرعيل، عن هذا العهد. ولذلك من مزية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن الله اختارهم أن يكونوا صحابة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذه منقبة. نصروا الدين، شهدوا الوقائع، عاصروا الوحي، سمعوا التنزيل، جلسوا مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، نظروا إليه واستمعوا حديثه وتلذذوا بمجالسه وأخذوا الهدي منه مباشرة. حتى كان بعض التابعين إذا رأى الصحابة قال: أرى العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أرى العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، فضل عظيم ومنزلة جليلة. ثم من فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه لم يحدث أحد منهم على كثرتهم حدثا في دين الله، ولم يحفظ عن أحدهم مخالفته لأصل، ولم يحفظ عن أحدهم بدعة، حفظهم الله جل وعلا من هذه المحدثات والضلالات. فلذلك لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. أحبوا الصحابة جميعا، املأوا قلوبكم بحب الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، اذكروهم بالجميل بأحسن الألفاظ وأجمل التعابير وأرق العبارات، ولا يذكرون إلا بما يزيد تحبب النفوس إليهم، وتذكر من سيرهم ويقتدى بهم ويؤخذ بأفهامهم لكلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الواجب تجاه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد مر معنا في مباحث ما يتعلق بحقوق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح، ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح.
نعم. ثم انتقل إلى مسألة أخرى متعلقة بالإيمان بالقدر. قال: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. الدين واسع، لكن هذا القدر دعامة عقد الدين، معنى ذلك أنه منزلته عظيمة، ولذلك هو أحد أركان الإيمان الستة. في حديث جبريل قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. والله جل وعلا يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالله جل وعلا قدر الأمور، وأول ما خلق القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير الخلائق إلى قيام الساعة. فالمقادير مكتوبة قبل أن يخلق الله جل وعلا السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فالإيمان بالقضاء والقدر من أعظم أركان الإيمان، ولا يصح إيمان العبد إلا بإتمام الأركان الستة. والإيمان بالقضاء والقدر أمر مجمع عليه بين أهل الإسلام، وإنما خلط فيه وخبط طوائف سيأتي ذكرها. لكن معتقد أهل الإيمان أتباع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن الإيمان بالقدر أحد الأركان الستة، وأنه يستلزم من الإيمان بالقدر الإيمان بمراتبه الأربعة. ومراتب القدر هي العلم والكتابة والخلق والمشيئة. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، أن تؤمن أن الله جل وعلا يعلم كل شيء، أحاط بكل شيء علما، وأنه الخالق لكل شيء، الله خالق كل شيء، وأنه كتب مقادير الخلائق، وأنه لا يكون في خلقه شيء إلا بمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. فالله جل وعلا تنفذ مشيئته على الخلق، ولا يكون في خلقه ما لا يشاء، بل لا يكون في خلقه إلا ما شاء سبحانه وتعالى. خالف هذا المعتقد طائفتان، أما الطائفة الأولى فهم المعتزلة، وهم طائفتان. أما غلاة المعتزلة غلاة القدرية، غلاة القدرية، فهم الذين نفوا العلم والكتابة، نفوا مرتبة العلم والكتابة، وقالوا لا يعلم الله جل وعلا الشيء إلا بعد وقوعه. وقابلهم أو وجاء بعدهم المتوسطة من منكري القدر، وأنكروا المشيئة والخلق، أنكروا المشيئة والخلق. وقابلهم المخالفون من الجبرية، والذين نسبوا الفعل لله جل وعلا، نسبوا الفعل لله سبحانه وتعالى، فقالوا الفاعل حقيقة هو الله جل وعلا. وهنا لا بد أن نعلم أمرا مهما، وهو أن الله جل وعلا ما قدر شيئا يا إخوة إلا لحكمة. الله ما قدر شيء إلا لحكمة، أغنى لحكمة، أفقر لحكمة، كتب المرض لحكمة، وكتب العافية لحكمة. ولذلك قال العلماء من الناس من لا يصلح له إلا المرض، ومن الناس من لا يصلح له إلا العافية. فالله جل وعلا يقدر ما يشاء ويحكم ما يريد. فمن المباحث الإيمانية المهمة في ما يتقرب به الإنسان إلى ربه جل وعلا أن يسلم أمره لله، أن يعلم أن الله جل وعلا له الحكمة البالغة في كل شيء سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. نعم. ثم قال أو جاء إلى مبحث ما يتعلق بمنكر ونكير، قال ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. هذا مبحث إيماني عظيم يتعلق بمسألة عذاب القبر، منكر ونكير وصف للملكين اللذين يأتيا العبد في قبره. فالله جل وعلا كان من حكمته سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا مات أنه يدفن في القبر، والقبر أول منازل الآخرة، من نجا منه فإنه ينجو مما بعده، وفيه من معتقد أهل الحق أن هناك عذاب القبر، ودل على ذلك القرآن والسنة وإجماع العلماء. فمن القرآن قول الله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، قال أهل التفسير هذا في القبر. وما الدليل أنه في القبر؟ ويوم ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا في البرزخ، هذا في البرزخ. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين كما في حديث ابن عباس في الصحيح، قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في نظر الناس هذا الشيء ليس كبير لكنه كبير، أمر عظيم. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. لذلك قال القرطبي المالكي رحمه الله في كتابه التذكرة، قال ومجمل عذاب القبر من المعاصي، وتفصيل ذلك ما ورد في السنة. معنى ذلك من عدم الاستتار من البول أو التنزه من البول، وكذلك من أمر النميمة وهو نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، تأتي إلى هذا بكلمة وتأتي إلى الآخر بكلمة وتقول قال فيك، هذا أمر عظيم يا إخوة. لذلك كان جزاء النمام أنه متوعد بالنار، إذن هذا الأمر عظيم. إذن من المباحث الإيمانية المهمة الإيمان بما يتعلق بأمر القبر، وأن هناك فتنة القبر وهناك عذاب القبر. فتنة القبر قال العلماء هي سؤال الملكين: من ربك وما دينك ومن نبيك، أو قال في الرواية من هذا الرجل الذي بعث فيكم أو أرسل فيكم. المؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء في الرواية أن المنافق يقول ها لا أدري، من ربك يقول ها لا أدري، من نبيك يقول ها لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تليت، يزجر على جوابه. ولو كان مؤمنا بهذا في الدنيا وممتثلا لأمر الله جل وعلا وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أجاب. ثم لا بد أن نعلم أن من يفتن في قبره أي يسأل في قبره كل مسلم إلا أفراد، منهم أولا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال العلماء لا يسألون في قبورهم لأن الناس يسألون عنهم، لا يسألون في قبورهم لأن الناس يسألون عنهم من نبيك. وكذلك الشهداء، جاء في الحديث كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، يعني كفى بهذا الموقف العظيم دليل على صدقه. إذ من يثبت وهو يرى هذه المهندات تقطر بالدماء في مثل هذا الموقف العظيم وهو ينتظر الموت؟ فهذا دليل على صدقه وإيمانه وإقباله على الله جل وعلا. فقال عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. ثم كذلك المرابط في الثغور الذي يحمي البلاد ويرابط فيها، جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من فضائله قال وأمن الفتان، أمن الفتان يعني السؤال في القبر. فلذلك كان أمر الرباط أمر عظيم. وقد قال بعض أهل العلم أن الرباط وإن كان أصله في حدود البلاد الإسلامية إلا أن كل من رابط ممن يقوم على أمن الناس سواء في داخل البلاد أو في حدودها فإنه داخل في هذا، في هذه الفضائل، داخل في هذه الفضائل. ثم اختلفوا في مثل المجنون والصبي، هل أيضا يؤمن من الفتان أو لا يسأل، على خلاف بين أهل العلم في ذلك، وقيل يمتحن. ثم من المسائل والمباحث الإيمانية المتعلقة بالقبر أن من يعذب في قبره على قسمين: إما عذاب دائم كما قال ربنا جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ومنهم من عذابه منقطع. طيب ما الدليل على ذلك؟ ها، حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بقبرين وشق جريدة وغرزها في كل قبر وقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس، لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس. ثم أيضا جاء الكلام عن الحوض، وهذا من الأصول المهمة ومن المباحث الإيمانية العظيمة التي جاءت أدلتها في كلام الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل العلم. الحوض هو مجمع الماء، وهو الذي يرده الناس يوم القيامة. الناس يقومون من قبورهم عطاشا، يحشرون، فيحتاجون إلى هذه الشربة التي من شربها لا يظمأ بعدها أبدا. ولكل نبي حوض، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي: إن لكل نبي حوضا، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة يوم القيامة. وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة يوم القيامة. ثم إن هذا الحوض واسع، يقول عليه الصلاة والسلام: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء. مسافة بعيدة، مكان واسع، وقد جاء في الحديث أن طوله كعرضه، طوله كعرضه، معنى ذلك أنه في سعة عظيمة يشرب منه أهل الإيمان الذين يردون على النبي عليه الصلاة والسلام حوضه، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. جاء في وصفه أن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأن كيزانه كعدد نجوم السماء. هذا وصف عظيم لهذا الحوض. وهذا الحوض من أين يصب؟ يصب من الكوثر الذي هو النهر الذي أعطى الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام: إنا أعطيناك الكوثر. فيصب بميزابين، أحدهما من ذهب والآخر من فضة، من الجنة إلى هذا الحوض. فالإيمان بهذا الأمر هو من الأصول العظيمة التي دلت عليها الأدلة. ثم الإيمان بالميزان الذي توزن عليه الأعمال، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. هذا الميزان توزن عليه الأعمال، ويوزن عليه العامل، وتوزن فيه السجلات. قال صلى الله عليه وسلم، هو آخر حديث في صحيح البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان يسيرتان ينطق بهما العبد في أي وقت، لكن انظر إلى ثقلهما في الميزان، هذا وزن العمل والعامل. يقول عليه الصلاة والسلام حينما ضحك بعض الصحابة رضي الله عنهم على دقة ساقي ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتضحكون من دقة ساقيه؟ إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد، إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وحديث السجلات يدل على وزن هذه السجلات، الرجل الذي يمد له 99 سجلا فيها ما عمل فيها من السيئات ونحو ذلك. فقال له الله جل وعلا: إنك لا تظلم اليوم. فتوضع السجلات في كفة، وتوضع البطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذه كلمة التوحيد، كلمة عظيمة، لا إله إلا الله. وهذا الحديث عظيم يدل على فضلها ومنزلتها ومكانتها، وهي كلمة الإسلام، وأول ما يدخل به العبد إلى هذا الدين. إذن الإيمان بالميزان من الأصول العظيمة التي ينبغي على العبد أن يحرص على معرفتها بأدلتها. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح.
كحبي. طيب، أيضا من المباحث الإيمانية يا إخوة ما يتعلق بالشفاعة الحاصلة يوم القيامة. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها، يعني الذين يخلدون فيها، قال: فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم. يعني من يستثنى من هذا؟ قال: أناس، أو ناس أصابتهم النار بذنوبهم، أو قال بخطاياهم. قال: فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة يوم القيامة، فجيء بهم ضبائر ضبائر، قال: فبثوا على أنهار الجنة، وضعوا على أنهار الجنة. قال: ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. ينبتون، يحيون مرة أخرى وينقون، كانوا في العذاب فخرجوا بشفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بشفاعة الملائكة، بشفاعة أهل الإيمان، بفضل الله جل وعلا، فيخرجون وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، في طريق السيل. وجاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخر ساجدا فيقول له الله جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، واشفع تشفع. أيضا هذا من الدلائل على هذا الأمر العظيم. وأنكر هذه الشفاعة الخوارج والمعتزلة، والأدلة دالة عليها فيما ذكرنا، وفي قول الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أما قول الله جل وعلا: فما لهم من شافعين، هذه ليست لأهل الإيمان، هذه لأهل الكفر، ليس لهم من يشفع لهم. أما أهل الإيمان المصدقين بنبيهم صلى الله عليه وسلم، المتبعين لدينه، فإنهم يشفعون ويشفعون. ثم هذه الشفاعة أنواع، منها الشفاعة العظمى التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي الناس إلى بعض الأنبياء، فيكون آخر ما يأتون إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا الحديث. وأيضا من ذلك شفاعته لعمه أبي طالب، هذه من الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع الشفاعة الشفاعة في أناس استحقوا النار أن يخرجوا منها، وأناس استحقوا النار أن لا يدخلوها. وشفاعته صلى الله عليه وسلم للناس حين يستأذن لهم في دخول الجنة، فهذه أنواع من الشفاعة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. إذن الواجب على العبد أن ينظر في هذه الأمور الإيمانية التي جاءت الأدلة عليها في كلام الله جل وعلا وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن يتبع ذلك وأن يأخذ بهذا الهدي، لا أن يقابل هذه الأمور بالتكذيب أو بالتحريف أو بأن يقول عقلي لا يقبل مثل هذا الأمر، وكيف الناس يجتمعون، أو كيف يشربون من هذا الحوض، أو كيف هذه الشربة لا يظمأ أحد بعدها، أو كيف هذا الميزان كذا وكذا، ويقيس هذه الأمور بعقله القاصر. العقل السالم من الشبهات لا يعارض النصوص، العقل السالم من المعارضات لا يعارض الأدلة ولا يناقضها، بل إنه يكون مصدقا لها. ولذلك كان شعار أهل الإيمان سمعنا وأطعنا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حينما أنكر عليه كفار قريش قالوا يعني أنت تصدق محمد في كل شيء، وهو يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، تصدقه في ذلك؟ قال أصدقه فيما هو أهون من ذلك أو غير ذلك، قال أصدقه في خبر السماء. نعم، قال هذا الأمر هو مصدق، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان. إذا جاءك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقبله بالقبول الحسن، قل سمعنا وأطعنا، وتصدق بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وتمتثل أمره وتنظر في سنته. إن كان خبرا تصدقه، سواء كان خبرا ماضيا أو في أمر المستقبل، إن كان أمرا تمتثل لهذا الأمر، إن كان نهيا تجتنب هذا النهي، إن كان في عبادة تقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. إذن هذه الأمور من الأمور العظيمة الواردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم من المباحث الإيمانية كذلك أمر متعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام في قضية الشفاعة، فقال بعد ذلك وأن
ثم قال رحمه الله تعالى وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح، ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح.
قال وإن رسول الله للخلق شافع، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا شفاعته، أمر عظيم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. من أسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم؟ يا إخوة، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، في حديث أبي هريرة أسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم. فنؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق عليه الصلاة والسلام، ثم قال مؤكدا لما سبق، قال وقل في عذاب القبر حق موضح، أي أن هذا الأمر ثابت وهو حق واضح وارد في نصوص الكتاب وفي نصوص السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم عن مسألة وهي خطورة أمر التكفير. التكفير أمره عظيم يا إخوة، إخراج الناس من دين الإسلام. تأتي إلى مسلم تراه يصلي كما تتهاون الجماعات التكفيرية التي تتهاون في أمر التكفير وتتهاون في إخراج الناس من الدين، ثم يبنون على ذلك بعد ذلك القتل والتدمير والتفجير وغير ذلك من الأفعال الشنيعة المرفوضة في ديننا، مبناها على تكفير المسلمين. فإنه بعد أن يكفر أهل الإيمان ينتقل بعد ذلك إلى القيام بما يقتضيه هذا الحكم. إذا كانوا عنده هؤلاء ليسوا من أهل الإيمان إذن يحكم عليهم بالقتل، فيقول محذرا: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. الله جل وعلا رحمته سبقت غضبه، يقول عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لماذا شرع الله جل وعلا التوبة؟ بل قال جل وعلا: إن الله يحب التوابين. التواب صيغة مبالغة، كثير التوبة معنى ذلك حصلت منه من الذنوب، فيتبع الذنب بماذا؟ بالتوبة، يستغفر، يؤوب، يرجع، يتوب إلى الله جل وعلا. فإذا هذا الأمر عظيم، وهو إطلاق التكفير وإخراج الناس بمجرد أن تجتهد أنت في معرفة حال إنسان لا يروق لك أمر تعبده، فتنطلق مباشرة إلى قضايا التكفير. وهذا من البلاء الذي أصيبت به هذه الأمة، وأول ما حصل هذا الأمر أن حصل من الخوارج حينما كفروا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن يسلك هذا المسلك وينطلق فيه ويخبط خبط عشواء إنما يقول بقول هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، على أفاضل هذه الأمة، على الكمل من البشر وهم الصحابة رضي الله عنهم، فيسلك سبيلهم. وإلا فإن المعصية، مجرد المعصية لا يستدل بها على هذا الأمر العظيم. الله جل وعلا قال: فمن عفي له من أخيه شيء. الله جل وعلا في هذه الآية سمى القاتل أخا، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. ثم قال الله جل وعلا في الآية الأخرى في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. من المؤمنين، سماهم الله جل وعلا مؤمنين. ثم صاحب المعصية وإن كانت من الكبائر، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فمقتضى هذا الحديث أن من حصلت منه معصية، بل من حصلت منه كبيرة، فإنه يدخل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فكلهم يعصي، يعني الإنسان بطبيعته يعصي، وذو العرش يصفح. ثم أيضا كان من حسن التعقيب على هذا أن يذكر التحذير من رأي الخوارج، فقال:
ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح.
نعم، هنا يقول: ولا تعتقد رأي الخوارج. من هم الخوارج يا إخوة؟ خوارج حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: كلاب أهل النار، وقال: شر قتلى تحت أديم السماء، وقال: خير قتيل من قتلوه، وأولهم في ذلك من شكك في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم ذو الخويصرة، الذي قال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، اعدل فإنك لم تعدل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلى عاد وإرم. هؤلاء الذين على هذا الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يخرج من ضئضئ هذا، يعني هناك له ورثة. ولذلك خرجوا على عثمان، خرجوا على علي رضي الله عنه، لذلك يقول الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله حينما ذكر الخوارج قال: هم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه. وأوسع من ذلك في تعريف هؤلاء الخوارج ما ذكره الشهرستاني رحمه الله في الملل والنحل حينما ذكر أن كل من خرج على ولي أمره فإنه من الخوارج في كل زمان ومكان، أي أنه على طريقتهم. فيقول: ولا تعتقد رأي الخوارج في مسألة التكفير، يكفرون الناس بالكبائر ويحكمون عليهم في الآخرة بالخلود في النار. قال: مقال لمن يهواه يردي ويفضح، يعني يردي صاحبه ويفضح صاحبه. إذا ما الواجب؟ الواجب على الإنسان أن يتمسك بطريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذه الطريقة التي تخالف طريقة الخوارج وتخالف طريقة أهل التكفير وتخالف هؤلاء الذين يخالفون نصوص القرآن والسنة. إذن هذا الواجب على الإنسان، أن يحرص على المعتقد الصحيح بعيدا عن هذه الشذوذات. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.